استراتيجيا لإيران. أدانت إيران قيام البحرية الأمريكية بالاعتداء العسكري على سفينة تجارية تحمل نفطا فنزويليا قبالة سواحل هذا البلد، واعتبرت ذلك قرصنة بحرية دولية وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي. وشدد بقائي على أن الاستناد إلى القوانين الداخلية الأمريكية والعقوبات غير الشرعية التي تفرضها واشنطن لتبرير هذا الفعل لا يغير الطبيعة غير القانونية والإجرامية لهذه السرقة المسلحة في أعالي البحار. وحذر بقائي من التبعات والآثار الخطيرة لاستمرار هذه السلوكيات الاستعراضية القائمة على القوة على السلم والأمن والتجارة الدولية، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والجهات الدولية المختصة في معارضة هذه الأعمال غير القانونية ومحاسبة الولايات المتحدة عليها. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الهدف من استهداف بلاده ليس قضية تهريب المخدرات بل سرقة النفط. وأضاف مادورو أن الولايات المتحدة تريد سرقة النفط والأسفلت والغاز من فنزويلا، فيما أكد مادورو أن فنزويلا ستدافع عن سيادتها ومواردها وستنتصر، مشيرا إلى أن الشعب الفنزويلي لن يستسلم أبدا. يأتي ذلك بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين قال فيه: استولينا على ناقلة نفط ضخمة جدا قبالة سواحل فنزويلا. كشف تقرير لوزارة الحرب الأمريكية عن أن الولايات المتحدة ستتكبد هزيمة ساحقة إذا حولت منع الصين من غزو تايوان. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن الصين قادرة على تدمير حاملات الطائرات والسفن والأقمار الصناعية للولايات المتحدة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع.
التنين الصيني بات يتمتع بميزة عسكرية حاسمة لدرجة أنه قد يهزم الجيش الأمريكي في أي صراع محتمل حول تايوان. وخسارة تايوان في مواجهة النفوذ الصيني ستوجه ضربة استراتيجية قاسية لواشنطن وتنبئ بتحول جذري في ميزان القوى العالمي. تحذيرات صادمة تضمنتها وثيقة أمريكية وصفت ببالغة السرية، وكشفت صحيفتان نيويورك تايمز الأمريكية وتلغراف البريطانية بعض ما تضمنته والتي سميت بموجز التفوق وتقرير التفوق العسكري شديد السرية، وخاصة حول رؤية قاتمة لمستقبل ميزان القوى في غرب المحيط الهادئ. وتحذر الوثيقة الصادرة عن البنتاغون من أن صواريخ بكين فرط صوتية قادرة وفي غضون دقائق على إغراق حاملات الطائرات الأمريكية وبينها USS جيرالد آر فورد الأكثر تطورا في العالم. كما ستتكبد واشنطن في أي مواجهة حول الجزيرة خسائر فادحة، وهذا السيناريو تلفت الوثيقة تؤكده نتائج المناورات الحربية التي يجريها البنتاغون، مؤكدة أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة بشكل كبير في ترسانتها من صواريخ كروز والصواريخ البالستية. وتشير الوثيقة المسربة كذلك إلى إشكاليات بنيوية في الصناعات الدفاعية الأمريكية وتحديات لوجستية خطيرة، ومن ضمنها تحذيرات مسؤولين أمريكيين من نفاد الذخائر الأساسية بسرعة ومن زرع مجموعة القرصنة الصينية فولت آيفن برامج ضارة في شبكات البنية التحتية الحيوية للقواعد العسكرية الأمريكية قد تشل قدرة الجيش على الحركة والاتصال. وتؤكد الوثيقة بأن قدرات الصين الصاروخية والتكنولوجية مقترنة بإنتاجها الضخم منخفض التكلفة قد تجعل من أي مواجهة عسكرية حول الجزيرة نهاية موجعة للهيمنة العسكرية الأمريكية في المنطقة. فيما كشفت نيويورك تايمز عن أن مسؤولا في الأمن القومي في إدارة الرئيس بايدن أصيب بالذعر عندما أدرك مدى ما تملكه بكين من طبقات فوق طبقات من البدائل في مواجهة كل حيلة أمريكية. وخلصت الوثيقة إلى أن أمريكا قد تكون على عتبة فقدان ما تصفه بالتفوق الساحق، وأن هذه النتائج تأتي في وقت تشهد فيه الترسانة الصينية من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى توسعا غير مسبوق، مقابل فشل الولايات المتحدة في نشر أي صاروخ فرط صوتي حتى الآن رغم الإنفاق الهائل.
ملف غزة، حيث قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن قطاع غزة يعيش امتدادا حقيقيا لحرب الإبادة الجماعية عبر تشديد الحصار ومنع الإعمار الحقيقي. وأشار قاسم إلى أن القطاع يعيش كارثة حقيقية مع المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار، داعيا الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط الحقيقي على الاحتلال لبدء عملية إعمار غزة. كما دعا الدول العربية الإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحرك جاد وفعلي لإنقاذ غزة من هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه بفعل التدمير وتولي المنخفضات الجوية، منوها بأن هذه مسؤولية تقع على الجميع. أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه عقد اجتماعا للمجلس السياسي والأمني المصغر في مدينة القدس المحتلة، ولم يتطرق نتنياهو إلى تفاصيل الاجتماع، لكن وسائل إعلام نبرية منها هيئة البث الإسرائيلية والصحيفة يديعوت أحرنوت أشارت إلى أن الاجتماع عقد وسط تصاعد الضغوط الأمريكية بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة. وحسب موقع ولا الإخباري، ناقش الاجتماع طلبا أمريكيا بأن يتولى الكيان عملية إزالة الركام الهائل في غزة وأن يتحمل تكاليفها التي قد تصل إلى مليارات الدولارات في ظل رفض دول عربية تمويل هذه العملية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع لاستيطانه الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس محتلة. إلى العناوين. بزشكيان يصل تركمانستان قادما من كازاخستان للمشاركة بقمة السلام والثقة الدولية. إيران تدين الاعتداء الأمريكي على سفينة تجارية تحمل نفطا فنزويليا وتعتبر ذلك قرصنة بحرية. حماس تؤكد أن غزة تعيش امتدادا حقيقيا لحرب الإبادة الجماعية عبر تشديد الحصار ومنع الإعمار الحقيقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الراهنة في الولايات المتحدة والسياسات الخبيثة التي تنتهجها الولايات المتحدة حيال إيران وأسباب العداء الأمريكي لإيران. في حلقة اليوم سنتحدث حول السياسة الأمريكية حيال إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى يومنا هذا، ونستند في هذه الحلقة على مقال تحليلي لباحث سياسي غربي لم يذكر اسمه. عنوان الحلقة: لماذا تعادي أمريكا الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. اقتحام وكر التجسس الأمريكي في طهران والحظر الاقتصادي والتهديد وشعار الموت لأمريكا في المقابل، تصنيف إيران ضمن محور الشر، هذه مفردات كانت دائما حاضرة في معادلة الصراع بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، ولكن إذا نظرنا بدقة أكثر فإن هذا العداء كان نوعا من العرض المتحكم فيه وربما المربح بالنسبة لواشنطن، فإن هذا التوتر الطويل لم يتسبب لإيران بالدمار الكامل. إذن كيف تشكل مثل هذا التوازن الغريب؟ أولا، هل إن إيران الإسلامية عدو مفيد وليس خطرا حقيقيا لأمريكا؟ هكذا يسأل البعض في محاولة للتغطية على الإخفاق الأمريكي في إدارة معركتها مع إيران، مما هو واضح في السياسة الخارجية الأمريكية. هناك دائما حاجة إلى عدو يمكن ضبط خطورته، فخلال فترة الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي يلعب نفس هذا الدور. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت أمريكا بحاجة إلى عدو جديد للحفاظ على هيكلها العسكري وحضورها العالمي، وبعد فرط عقد الاتحاد السوفيتي وقعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وأزيح الشرطي الأمريكي في المنطقة وهو شاه إيران السابق. وشعرت أمريكا بأن هذا الحدث الذي وصفه كثيرون بالزلزال ربما جاء في الوقت المناسب، في حين أن لا صلة بين الثورة الإسلامية وبين انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان أيضا معاديا لإيران. ويبدو أن ما دفع بأمريكا للتفكير بأن الثورة الإسلامية جاءت في التوقيت المناسب لها هو أن النظام الذي انبثق عن هذه الثورة هو نظام معاد للغرب يرفع شعار الموت لأمريكا، رغم أن الثورة لم تشكل في بداياتها أي تهديد عسكري حقيقي لأراضي أمريكا رغم شعاراتها النارية المعادية. وأكثر ما كان يطمح إليه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه هو مقارعة أمريكا سياسيا وثقافيا وحتى اقتصاديا. ويقول خبراء إن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بأن إيران في ظل عهدها ونظامها الجديدين يمكن أن تكون أفضل عدو، ويمكن التذرع بها لتخويف الحلفاء العرب المجاورين لإيران، وبالتالي تحقيق أهداف أخرى منها الحفاظ على القواعد العسكرية في الخليج الفارسي وإبرام صفقات بمئات المليارات من الدولارات من الأسلحة إلى السعودية والإمارات والكويت. ويقول هؤلاء الخبراء لو لم تكن الجمهورية الإسلامية في إيران بغض النظر عن نزعتها الحقيقية المعادية لأمريكا موجودة، لكان على أمريكا أن تصنع عدوا وهميا آخر. أيها الأفاضل، للمزيد من التوضيح حول استفادة أمريكا من النزعة الإيرانية المعادية لإسرائيل الغاصبة، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الأكاديمي البروفيسور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأرحب بضيفي البروفيسور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث السياسي من الجزائر. دكتور حياكم الله. ويعني هناك من يقول أن أمريكا استفادت من النزعة الإيرانية المعادية لإسرائيل القاصبة، وأنها تتعمد في الإبقاء على إيران كبعبع لتمرير سياساتها الاستعمارية والاحتلالية. كيف تعلقون على هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على السؤال الوجيه والذي يثار كثيرا للأسف، يعني سواء في وسائل الإعلام أو عند بعض من يدعون أنهم إسلاميون أو أبناء الحركات الإسلامية، ولكنهم للأسف لا يفهمون من الإسلام شيئا ولا يعرفون المعاني القرآنية، ويعيشون تحت البوتقة أو تحت المظلة الأمريكية ويرددون كل ما يردده الشيطان الأكبر. طبعا هؤلاء هدفهم بيان قوة أمريكا وأنها لا يمكن أن تهزم، ولذلك يتصورون عجزها أمام الجمهورية الإسلامية أنه ليس عجزا حقيقيا وإنما هي مسرحية تمثل. هكذا يريدون أن يبقوا الانبهار بأمريكا ويبقوا ما يسمى ذلك الخضوع لأمريكا والخضوع للطغيان وجودا في المسلمين جميعا. لو أنهم استفادوا من التجربة الإيرانية في مواجهة المعسكر الأمريكي، في مواجهة الشيطان الأكبر، لا استطاعوا أن يخرجوا الولاء لهؤلاء الظلمة، لهؤلاء الطواغيت. إيران منذ أكثر من 40 سنة وهي تواجه أمريكا بكل الطرق، وحوصرت واستعملت، ومع ذلك لم تستسلم لشيء. حتى رؤساؤها لم يجلسوا مع مسؤول سياسيين أمريكيين، وبقوا دائما على عزتهم وكرامتهم، يرددون نفس ما ردده الإمام الخميني إبان انتصار الثورة الإسلامية. كان في إمكانهم أن يستفيدوا من هذه التجربة، لكنهم للأسف يذكرون كل مرة حيلة جديدة. مرة يقولون أن هناك علاقات ودية بين أمريكا وإيران وتحت الطاولة، وأن هناك أشياء كثيرة، من بينها هذا الإشكال، الأمر المطروح أن أمريكا تريد الحفاظ على إيران حتى تكون أو حتى تستنزف دول المنطقة. طبعا هذه لا يمكن الرد عليها إلا بالواقع. هل يمكن لأمريكا أن تصادق جهة ما، أو إيران تصادق أمريكا ثم تضرب ثم تحاصر ثم تقام عليها عقوبات لم يحصل مثلها في التاريخ؟ يعني هناك دول فرض عليها عقاب بسيط ولمدة محدودة، ومع ذلك سقطت. ولذلك هؤلاء في الحقيقة يخدمون أمريكا، بدل أن يستفيدوا من الظاهرة الإيرانية، بدل أن يبرزوا القوة الإيرانية والاقتدار الإيراني والإيمان الإيراني كنموذج مثالي للدولة المسلمة ذات السيادة، للأسف نجدهم نتيجة أحقاد، نتيجة أمراض نفسية، نتيجة أبعاد طائفية، تعصب إلى آخره، نجدهم يذكرون هذه الأمور.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد. أعزائنا الأفاضل، الثنائية الذهبية من وجهة نظر أمريكا، إسرائيل مظلومة وإيران شريرة. السياسة الإعلامية لأمريكا والغرب منذ الثمانينيات فصاعدا خلقت ثنائية بسيطة لكنها فعالة. إسرائيل رمز الديمقراطية والحضارة الغربية في غرب آسيا، وإيران رمز الإرهاب والتطرف. وهذه الثنائية أدت إلى دعم إسرائيل الغاصبة بلا قيد أو شرط ليكون ذلك مبررا للرأي العام الأمريكي. بيع الأسلحة لدول المنطقة حتى يبدو ذلك أمرا مشروعا. وهذه الثنائية أدت أيضا إلى تبرير الوجود العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي وتسويقه على أنه أمر ضروري دائما، والتسويق أيضا لفكرة أن التواجد العسكري في المنطقة هو أمر ضروري لضمان حياة الكيان الصهيوني. وفي نظر أمريكا، كلما ارتفعت حدة وغلاظة شعارات طهران الصلبة تجاه كيان الاحتلال، فإن ذلك سيوفر المزيد من الشرعية لتل أبيب. وهذه الثنائية أدت أيضا إلى المنافع الاقتصادية الخفية للحرب الباردة الصغيرة في غرب آسيا. أيها الأفاضل، حول الدور الأمريكي في الحرب المفروضة على إيران والتي شنها طاغية بغداد صدام حسين، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، ما هو الدور الأمريكي في الحرب المفروضة على إيران والتي شنها طاغية بغداد صدام حسين؟
بخصوص هذا السؤال، طبعا صدام لم يكن يتحرك ليضرب الجمهورية الإسلامية لولا دعم أمريكا ودعم العرب الذين كانوا تحت المظلة الأمريكية، السعودية وغيرها. هؤلاء الذين مونوا تلك الحرب ووفروا لها كل أنواع الغطاء، ورأينا في ذلك الحين كيف صار يستعاد التاريخ، وأنه حرب القادسية، وكيف صار حتى بعض الإسلاميين يقولون جاء دور المجوس، وعلينا أن نواجه المد الإيراني. فطبعا هؤلاء كلهم كانوا يتحركون في تحت الأوامر الأمريكية. وابن سلمان ولي العهد السعودي ذكر هذا الأمر، أن الحركات الإسلامية وغيرها كانت تتحرك وفق ما يريده الأمريكي. ورأينا كيف كانوا يذهبون إلى أفغانستان عندما كان الاتحاد السوفيتي، يعني مشكلة مع الاتحاد السوفيتي، فكيف كان هناك ما يسمى بالجهاد. وبالتالي كل حركة نجدها في المنطقة سواء تحت مظلة سياسية أو تحت مظلة إسلامية في بعض النواحي هي في الحقيقة تخدم الأجندة الأمريكية وتخدم المخططات الأمريكية. أمريكا عرفت أن الجمهورية الإسلامية عصية عليها، وأنها تحمل الإسلام المحمدي الأصيل، وأنها تحمل مشروعا حضاريا حقيقيا يمثل الإنسان ويمثل القيم الإنسانية. فلذلك استعملت كل الوسائل لحربها. ونعرف أن أمريكا في أكثر دول العالم تستعمل أدواتها، تستعمل المنافقين، تستعمل كل ما أطاقت، يعني أي شيء تطيقه، يعني بالإضافة طبعا لما استعمالها للإعلام وتجنيدها للمرتزقة من كل النواحي. لذلك لا شك أن أمريكا لها دور كبير جدا، بالإضافة إلى في ذلك الحين كانت إيران محاصرة لممنوع عليه حتى التسلح. وفي نفس الوقت كانت أمريكا تزود العراق وبكل ما لا بكل إمكانات وبكل الأسلحة، بالإضافة إلى الدعم من كل النواحي. ولا شك في ذلك، يعني هذه الأمور يعني لا شك فيها أن كل حرب، يعني حتى يعني قال بعض السياسيين كل حرب تقوم وكل فتنة تقوم إلا وأمريكا تقف خلفها.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا البروفيسور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث السياسي من الجزائر، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتور.
وشكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، منذ الحرب المفروضة على إيران في الثمانينات بتحريض أمريكي ووفق نظرية الاحتواء المزدوج للمناظر الأمريكي مارتن أنديك، تعلمت أمريكا أن الحرب بين القوى الإقليمية مفيدة طالما أنها لا تحقق النصر لأي من الأطراف المتحاربة، بل إنها أيضا ستنشط مصانع أسلحتها وتجني مليارات الدولارات جراء ذلك. في تلك الحرب ساعدت أمريكا صدام مرة واحدة ثم شكلت تحالفا ضده، وفي الوقت نفسه فرضت عقوبات على إيران، أي أن جميع الأطراف بقيت مستهلكة للأسلحة الغربية مع ازدهار الصناعات التسليحية الإيرانية. وما زال هذا النمط مستمرا، فالعقوبات على إيران تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وهو مربح لشركات الطاقة الأمريكية. تهديد إيران أدى إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية من قبل بعض دول المنطقة، بالإضافة إلى إسرائيل الغاصبة، وهو أمر مربح للصناعات العسكرية الأمريكية. من وجهة نظر كاتب المقال، إن الأزمات الإقليمية خير ضامن لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو ما يفيد البنتاغون واللوبيات الأمنية. إذن الحقيقة هي أن أمريكا هي من تشعل فتيل الأزمات الإقليمية بهدف جني المنافع المالية والاقتصادية وضمان تواجدها العسكري غير المشروع في منطقتنا. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة لماذا تعادي أمريكا الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قلت له شبح سيظل يطاردكم قالوا من أنت فقلت له شبح سيظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
أحبائنا المستمعين، في هذه الحلقة والتي تعقبها بإذن الله تبارك وتعالى سنتعرف وإياكم على أفكار ورؤى ونظريات العالم الفلكي الإيراني أبي ريحان البيروني، بعد أن تعرفنا على جانب من حياته الوضاءة في الحلقتين السابقتين.
لكن قبل بدء الحديث أيها الأحبة، نذكر لكم أنه في مقابل مبنى مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا يوجد نصب تذكاري لأربعة علماء إيرانيين هم: أولاً العالم الإيراني ابن سينا صاحب كتابي الشفاء في الفلسفة والعلوم والقانون في الطب.
ثانياً العالم والمؤرخ الإيراني أبو ريحان البيروني.
وثالثاً الحكيم عمر الخيام النيسابوري عالم الفلك والرياضيات والشاعر ذائع الصيت في العصر السلجوقي.
رابعاً محمد بن زكريا الرازي الكيميائي والطبيب الإيراني مكتشف الكحول وحامض الكبريتيك، وأن هذا النصب التذكاري خير شاهد على دور الإيرانيين في إشاعة العلوم والمعارف في عالم البشرية خلال حقب التاريخ المختلفة.
أيها الأفاضل، ليس بعيدا عن الحقيقة القول إن البيروني أبا ريحان محمد بن أحمد كان في طليعة علماء عصره في علوم عديدة مثل الرياضيات والجغرافيا والجيولوجيا وعلم الاجتماع والفيزياء والفلك، على أن البيروني كما أشرنا من قبل ترك تراثا علميا ثرا من ورائه يصدق عليه عنوان الباقيات الصالحات. أجل، لقد مات البيروني وخلف للناس كافة ثروة علمية كبيرة، من ضمنها اكتشافاته واختراعاته ومؤلفاته في كتب ورسائل بلغ عددها 180 كتابا ورسالة،
و115 كتابا كتبت في الفلك والرياضيات لم يصل إلينا منها إلا 28 كتابا. وفي رأي الباحث الغربي إدوارد زاخو، فإن أبا ريحان البيروني كان أكبر نابغة في التاريخ البشري، ورغم تفاوت الزمن بيننا وبين عصر البيروني فإنه بلغ الشأو الرفيع في مجالات علمية هي اليوم شهيرة في الأكاديميات الحديثة مثل الفيزياء الفلكية والتاريخ والرياضيات.
أيها الأحبة، ومع كل هذا العدد الكبير من مؤلفات البيروني، فإن أيا منها لم تترجم إلى اللاتينية في القرنين السادس والسابع الهجريين، ويا ترى ما هو السبب في هذا الأمر؟ للإجابة نقول إن من المحتمل أن تكون غفلة المؤرخين عن حياة البيروني هي السبب، فرغم كل ما للرجل من شهرة وصيت ذائع لم يتحدث به بعض المؤرخين مثل ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان إلا قليلاً.
نعم أعزائي المستمعين، قد يسأل البعض فيقول كيف كانت نظرية البيروني حول موقع الأرض في المجموعة الشمسية، وهل أنه سار على نهج بطلميوس في القول بمركزية الأرض بين الكواكب الأخرى؟ نحن نجيب عن هذا التساؤل فنقول لقد خالف البيروني رأي بطلميوس عالم الفلك اليوناني شهير، ولم يقبل بمركزية الأرض بين سائر الكواكب. وفي هذا المجال وضع البيروني كتابا أسماه إبطال البهتان بإيراد البرهان. هل يا ترى سبق البيروني في هذا المضمار العالم الأوروبي كوبر نيكوس؟
على أي حال أيها الأفاضل، إن إسهامات العلماء الإيرانيين والمسلمين بشكل عام في دنيا الحضارة إسهامات رائعة، وقد سبق عديدا من علماء أوروبا في اكتشافات واختراعات سجلها التاريخ بأسماء غربية، وأضاع بذلك حقا لأناس أضاءوا مصابيح العلوم في زمن كان الغرب يغط في نوم الجهل العميق.
مستمعينا الأفاضل، نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم أيها الأحبة، في عهد الحضارة اليونانية القديمة كانت الفلسفة أساس الرؤى والأفكار العلمية، ومن هنا لم تقوى بعض النظريات على مواجهة الواقع لأنها قامت على أساس واهن أو ضعيف، غير أن أبا ريحان البيروني سلك في المنهج العلمي غير المسلك الإغريقي، حيث كان يرى أن المشاهدة والتجربة لابد أن تكون أساس كل نظرية، وهذا هو المنهج الحديث في البحث العلمي وأنه قائم إلى اليوم. والملفت للنظر أيها الأحبة أن علماء أوروبيين مثل ديكارت وبيكن اقتفوا أثر البيروني في طريقة البحث العلمي التي ترى الاختبار أساس أي دراسة علمية لا الفلسفة.
مستمعينا الأفاضل، من فروع الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة فرع خاص بدراسة الضوء والبصريات، وحضرات المستمعين الأفاضل، لأبي ريحان البيروني دراسة علمية متقنة في هذا الخصوص عرفها تاريخ العلم باسم اللمعات. لقد درس البيروني ماهية الضوء، وإنه بذلك سبق العالم البريطاني الشهير إسحاق نيوتن، وشاطر البيروني رأي العالم الحسن بن الهيثم البصري، وكان من علماء فيزياء الضوء،
حيث رأى البيروني أن عملية رؤية الأجسام تتم من خلال سقوط الأشعة الضوئية القادمة من أي جسم على العين، وفي لغة العلم الحديث وتحديداً شبكية العين، ومن جانب آخر توصل البيروني إلى هذه الحقيقة العلمية، وهي أن الموجات الضوئية أسرع من موجات الصوت، وثابت اليوم أن الضوء وسائر الأمواج الإلكترومغناطيسية التي تسير في الفراغ أيضا تبلغ سرعتها 300,000 كيلومتر في الثانية، وهي أقصى سرعة معروفة.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى في أمان الله.
في أمان الله.
درر البلاغة، كلمات خالدة لا تزال تشرق بنورها في كل زمان. درر البلاغة غوص في أعماق المعارف العلوية، واكتشاف لأسرار الكلمة وجمال المعنى لربط الحكمة بالحياة. كل حلقة رحلة إلى جوهر البلاغة والفصاحة التي صارت منبع الفكر الإنساني. درر البلاغة، حين تتحدث الحكمة من نهج الإمام علي عليه السلام. برنامج درر البلاغة يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 8:50 مساءً، ويعاد بثه في اليوم التالي عند الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران. درر البلاغة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر الشهيد المطهري. عزيزي المستمع، بعد أن تحدثنا عن الفقه من وجهة نظر الشهيد المطهري، ننتقل إلى موضوع آخر في فكر هذا الشهيد، وهو التعرف على القرآن الكريم. يقول الشهيد المطهري: تعتبر معرفة القرآن بالنسبة لكل شخص عالم بصفته شخصا عالما، وكل فرد مؤمن بصفته فردا مؤمنا، أمرا ضروريا ولازما. أما بالنسبة لعالم متخصص بعلم الإنسان وعلم الاجتماع، فإن معرفة القرآن تكون ضرورية من هذه الناحية، وهي أن القرآن الكريم له تأثير في تكوين مصير المجتمعات الإسلامية، بل في تكوين مصير البشرية وعلى حياة الإنسان. ولهذا السبب فإن القرآن يدخل من تلقاء نفسه إلى نطاق بحث وعلم الاجتماع، ويصبح واحدا من مواضيع دراسة هذا العلم. ويعني هذا الكلام أنه لا يمكن إجراء دراسات وتحقيقات حول تاريخ العالم خلال القرون 14 الماضية بشكل عام والمجتمعات الإسلامية بشكل خاص ما لم تتم معرفة القرآن. أيها الأخوة والأخوات، ضرورة معرفة القرآن بالنسبة لشخص مؤمن ومسلم تكمن في أن القرآن هو المصدر الرئيسي والأساس لدين المسلم وإيمانه وفكره، وهو الذي يمنح حياته طابع السعي والحركة والروح ويجعلها ذات معنى. يقول الشهيد المطهر: القرآن لا يشبه بعض الكتب الدينية التي تطرح جملة من المسائل الرمزية حول الله والخلق والتكوين، وأقصى ما يضم عددا من النصائح الأخلاقية البسيطة. ولكي لا يضطر المؤمنون أن يبحثوا عن الأحكام والأفكار من مصادر أخرى، فإنه يشرح ويبين أصول المعتقدات والأفكار والآراء التي تعتبر لازمة وضرورية للإنسان بصفته موجودا ذا إيمان وصاحب عقيدة، ويوضح كذلك أصول التربية والأخلاق والنظم الاجتماعية والعائلية. ويكتفي فقط بموضوع مهمة التوضيح والتفسير التي تلقى على عاتق الشريعة أو الاجتهاد. إذن فإن الاستفادة من أي مصدر آخر يعتمد على معرفة سابقة بالقرآن، فالقرآن يشكل مقياسا ومعيارا لجميع المصادر الأخرى. لذلك يتوجب علينا أن نقيم الحديث والشريعة بمعيار القرآن لكي نقبله إذا كان مطابقا للقرآن، وإلا فلا نقبله. وتأتي معرفة القرآن عزيز المستمع وفق شروط أوردها الشهيد مطهري يمكن إجمالها واختصارها بما يلي: الشرط الأول فهم اللغة العربية، فمثلما لا يمكن معرفة حافظ وسعدي من دون فهم اللغة الفارسية، لا يمكن فهم القرآن دون تعلم اللغة العربية. الشرط الثاني فهم التاريخ الإسلامي، لأن القرآن ليس مثل التوراة والإنجيل بحيث عرض مرة واحدة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل نزل خلال التاريخ الإسلامي المليء بالعظمة. وهذا السبب تمتلك آيات القرآن ما يسمى بشأن النزول، وشأن النزول ليس شيئاً يحصر معنى الآية في نطاقه، وإنما يؤثر بدرجة كبيرة في توضيح مضمون الآيات ويعتبر مفتاح حل. أما الشرط الثالث فهو فهم وإدراك أحاديث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول فسر القرآن، والمفسر يعني الشخص الذي يبين مضمون القرآن كما جاء في القرآن بهذا الصدد: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. عزيزي المستمع، ويضيف الشهيد المطهري بأن المسألة المهمة التي يجب التركيز عليها خلال دراسة القرآن تتمثل بضرورة معرفة القرآن بواسطة القرآن نفسه، والمقصود في هذا الكلام أن آيات القرآن تشكل بمجموعها بناء متصلا، وبعبارة أخرى إذا فصلنا آية عن بقية آيات القرآن وقلنا نريد أن نفهم هذه الآية فقط، فإننا لم نعتمد أسلوبا جيدا في ذلك، يحتمل أن يكون فهمنا صحيحا لتلك الآية، لكن هذا العمل يبقى ناقصا. لماذا؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. إن الأئمة الأطهار عليهم السلام وافقوا على أسلوب التفسير هذا. القرآن له أسلوب خاص، وإذا أخذنا آية واحدة من القرآن دون أن نضعها بجانب الآيات المشابهة لها، فإن معناها سيكون متباينا بدرجة كبيرة مع معناها في حالة وجودها مع الآيات التي لها نفس المضمون. فعلى سبيل المثال، تعتبر الآيات المحكمة والآيات المتشابهة نموذجا من أسلوب القرآن الخاص. هناك آراء عامة حول المحكمات والمتشابهات، فالبعض يتصور أن الآيات المحكمة آيات مضامينها مطروحة بشكل مبسط وصريح، بعكس الآيات المتشابهة حيث تكون مضامينها على شكل رموز وألغاز. واستنادا لهذا التعريف، يحق للناس أن يتدبروا في الآيات المحكمة أي الصريحة فقط، بينما الآيات المتشابهة غير قابلة للفهم مطلقا ولا يمكن التفكير حولها. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: ما هي فلسفة الآيات المتشابهة؟ ولماذا جاء القرآن بآيات غير قابلة للفهم؟ سيجيب الشهيد المطهري عن هذين السؤالين بعد هذا الفاصل. أعزائنا المستمعين، إن معنى المحكم ليس صراحة والبساطة، ولذلك فإن معنى المتشابه ليس الرمز واللغز، ذلك أن اللغز والرمز لفظان مهمان لا يمكن فهمهما بصورة مباشرة. مثلا عندما خصص السلطان محمود شيئا بسيطا للشاعر فردوسي لخدماته التي قدمها، فإن فردوسي رفضه، حتى أنه هجى السلطان محمود في أشعاره واتهمه بالبخل والإمساك، فكانت بعض الأبيات صريحة والبعض الآخر رمزية. أن بعض المسائل المطروحة في القرآن، خاصة المتعلقة منها بأمور الغيب وما وراء الطبيعة، غير قابلة للبيان بالمفردات. وبما أن لغة بيان القرآن هي نفس لغة البشر، إذن فإن المواضيع اللطيفة والمعنوية تم التعبير عنها بعبارات يستعملها البشر في المواضيع المادية لكي لا نقع في الملابسات. فإن بعض الآيات تطرح بشكل يلزم تفسيرها معه بالاعتماد على الآيات الأخرى، وليس هناك حل غير هذا. فعلى سبيل المثال، أراد القرآن أن يتحدث عن حقيقة اسمها رؤية الله بالقلب، أي أن الإنسان يستطيع أن يرى الله بقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج قبسات من فكر الشهيد المطهري. شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
بطيب جنى من زرع الخير بدنيا، فجنى ورد أعطى سعدا، ناله من عطر شفا. بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يصل تركمانستان قادما من كازاخستان للمشاركة في قمة السلام والثقة الدولية. إيران تدين الاعتداء الأمريكي على سفينة تجارية تحمل نفطا فنزويليا وتعتبر ذلك قرصنة بحرية. حماس تؤكد أن غزة تعيش امتدادا حقيقيا لحرب الإبادة الجماعية عبر تشديد الحصار ومنع الأعمار الحقيقي. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة التركمانستانية عشق أباد قادما من كازاخستان للمشاركة بعمل قمة السلام والثقة الدولية. واختتم بزشكيان زيارته لكازاخستان بعد توقيع 14 مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلال مؤتمر تجاري مشترك بين البلدين في أستانا أكد بزشكيان عزم طهران إنشاء شبكة تعاون واستثمار متبادل للقطاع الخاص، معتبرا كازاخستان شريكا استراتيجيا لإيران. أدانت إيران قيام البحرية الأمريكية بالاعتداء العسكري على سفينة تجارية تحمل نفطا فنزويليا.